أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النكتة الثانية من النكات التي تدعو المتكلم إلى أن يستعمل لفظ المسند إليه معرفا بالعلمية، قال: هي لأجل التعظيم أو الإهانة. كقولك: ركب علي، هذا للتعظيم، وكهرب معاوية، وهذا للإهانة. ولم يقل الشارح أو الماتن ها هنا لأجل تعظيمه أو لأجل إهانته، فلم يجعل التعظيم والإهانة من أوصاف المسند إليه، وذلك لأنه قد يورد المسند إليه معرفا بالعلمية ويكون الغرض هو التعظيم أيضا، ولكن لا تعظيم المسند إليه، بل يكون الغرض تعظيم غيره، كما تقول: علي صديقك. هنا حقيقة قد ذكر المسند إليه معرفا بالعلمية في قولك علي صديقك، ولكن الغرض ليس إلى تعظيم علي، وإنما الغرض أو القصد إلى تعظيم ذلك المخاطب بدعوى أنه إنما اكتسب عظمة بعد أو بسبب كون علي صديقه. وكذلك كما تقول في مقام الإهانة: أمعاوية صديقك؟ فهنا يكتسب المخاطب إهانة بسبب تعريف المسند إليه بالعلمية. والحاصل أن من جملة الدواعي إلى ذكر المسند إليه معرفا بالعلمية هو التعظيم والإهانة، سواء كان المراد تعظيم نفس المسند إليه أو إهانة نفس المسند إليه، كما في قولك ركب علي وهرب معاوية، أو كان الغرض تعظيم أحد آخر غير المسند إليه. ولذلك قال الماتن: أو تعظيم أو إهانة بلفظ التنكير، ولم يضف التعظيم والإهانة إلى الضمير العائد على المسند إليه، فلم يقل لأجل تعظيمه أو لأجل إهانته. والكلام في هذه النكتة واضح، وإنما البحث في النكتة الثالثة. قال: أو كناية، أي إن من جملة الأغراض التي تدعو إلى ذكر المسند إليه معرفا بالعلمية التكنية أو الكناية، أي الكناية عن معنى يصلح العلم له، كما تقول: أبو لهب فعل كذا. توضيح هذا المطلب مبتن على مقدمات. المقدمة الأولى في أن الكناية في الاصطلاح عبارة عن أن يستعمل المتكلم اللفظ في معنى من المعاني ثم يريد لازم ذلك المعنى، كما تقول زيد كثير الرماد. فهنا كثرة الرماد استعمل في المعنى الموضوع له، هو كثرة الرماد الحقيقي، ولكن ما أريد من هذا الاستعمال هو لازم كثرة الرماد أي الكرم. وهذا بخلاف ما إذا قلت جاء حاتم، فهنا أنت لم تستعمل اللفظ فيما وضع له، وإنما استعملته ابتداء في غير ما وضع له، لأنك لم تقصد أن الجاء حقيقة هو حاتم، إنما قصدت أن الجاء هو زيد. غاية الأمر أنك قد استعملت لفظة حاتم في زيد، بدعوى أن زيدا صار فردا من أفراد حاتم، أو صار هو حاتم. فالفرق بين الكناية وبين غيرها من الاستعمالات المجازية كالاستعارة أن الكناية استعمال للفظ فيما وضع له، ولكن يراد من هذا الاستعمال لازمه، يعني لينتقل بعد ذلك من المعنى الموضوع له إلى لازم المعنى الموضوع له. فعندما نقول زيد كثير الرماد لم نستعمل كثرة الرماد ها هنا بمعنى الكرم، وإنما زيد كثير الرماد استعملنا هذا اللفظ فيما وضع له ليراد أو لينتقل بعد ذلك من هذا المعنى الموضوع له إلى شيء هو من لوازمه وهو الكرم. وهذا بخلاف الاستعارة، فإنها ليست استعمالا فيما وضع للفظ فيما وضع له، بل هي استعمال لللفظ في غير ما وضع له ابتداء، كما تقول جاء زيد حاتم أو جاء حاتم، إذ ليس المراد أن زيدا هو حاتم حقيقة، فلم تستعمل حاتم في ذلك الشخص المعهود، وإنما أردت من حاتم نفس الكرم، نفس زيد الكريم. فالاستعارة استعمال لللفظ في غير ما وضع له، والكناية استعمال لللفظ فيما وضع له بغرض أن ينتقل فيما بعد من هذا المعنى الموضوع له إلى شيء هو من لوازمه. بعبارة ثانية، إن الاستعارة استعمال لللفظ في اللازم مباشرة، والكناية استعمال لللفظ في الملزوم من أجل إرادة اللازم فيما بعد، ومن أجل الانتقال منه إلى اللازم. واضح إلى الآن؟ جيد. المقدمة الثانية أن مثل قولنا أبو لهب فيه أو مشترك بين وضعين، قولنا أبو لهب موضوع بوضعين، وضع هو الأول وهو الوضع اللغوي، ووضع وهو الثاني وهو الوضع العلمي، وذلك لأن هذا التركيب حقه أن يكون بحسب الأصل اسما لكل من كان أبا للهب، والمراد من اللهب هي النار، فأبو اللهب اسم يطلق على كل من لابس النار واقترن بها، كما أن أبا طالب حقه بحسب أصل اللغة أن يكون اسما لكل من كان والدا لولد اسمه طالب، وكما أن أبا جهل اسم حقه بحسب الأصل أن يستعمل في كل من كان ملابسا للجهل، يعني مقترنا بالجهل بالجهالة. لا هذا وعلى هذا التركيب لا يكون هذا علما، وإنما يكون تركيبا إضافيا، كما تقول عبد الله ولا تقصد شخصا بعينه، وإنما تقصد كل من اتصف بالعبودية لله ولو كان اسمه زيدا أو عمرا أو غير ذلك. جيد، فالوضع الأول لهذا التركيب هو التركيب الإضافي، وهو أن يكون المراد من كل اسم أضيف إلى اسم آخر. فأبو لهب تطلق على كل من حصلت له إضافة واقتران باللهب يعني بالنار، وأبو جهل اسم يطلق على كل من لابس الجهل أي اقترن به، وهكذا عبد الله اسم يطلق على كل من اتصف بالعبودية لله ولو لم يكن اسمه عبد الله. جيد، فإذا أبو لهب فيه وضعان وتركيبان، الوضع الأول سمي أولا لأنه بحسب أصل اللغة هو التركيب الإضافي، وأما الوضع الثاني فهو الوضع العلمي بأن يجعل هذا التركيب خاصا بشخص بعينه، بحيث لا يكون المراد حينئذ من هذا اللفظ إلا أن يكون محضرا لذلك الشخص باسم مختص به. والحاصل أن أبا لهب إن أريد منها الوضع الإضافي فهي لا تدل على شخص بعينه، وإنما تدل على كل من لابس النار. وإن أريد منها الوضع العلمي فهي لا تدل على من لابس النار، وإنما تشير إلى خصوص ذلك الفرد بعينه، لابس النار أم لم يلابسها. ولذلك كثيرا ما نسمي شخصا عبد الله وهو أبعد شخص عن العبودية لا. طيب إذا اتضح هذا التفتوا جيدا، إن أريد من أبي لهب الوضع التركيب الإضافي فلا دلالة له على معين، فلا يكون علما، وإنما يدل على كل اسم أضيف إلى ذلك المضاف إليه، يدل على كل شخص لابس النار واقترن بها نحو اقتران. وأما إذا أريد منه الوضع العلمي فلا دلالة له على من لابس النار، وإنما تقتصر دلالته على إحضار ذلك الشخص بعينه، سواء كان ملابسا للنار أم لم يكن كذلك. المقدمة الثالثة، أن المعنى الكلية عند إطلاقه، يعني عند عدم وجود قيد، المعنى الكلي عند إطلاقه ينصرف إلى الفرد الأكمل. وذلك لأن الفرد الأكمل هو الأكثر حضورا في الذهن بسبب الطموح البشري نحو تحصيله. ولذلك تجد أن من يتصور السواد دائما يتصوره داكنا، ومن يتصور البياض يتصوره بياضا غير مشوب بسواد، وإن كان البياض درجات ومراتب، فمنه البياض الخفيف، ومنه البياض الشديد، منه البياض الناصع، ومنه البياض المشوب بسواد. وكذلك السواد منه ما هو خفيف قريب إلى البياض، قريب إلى غيره من الألوان، ومنه ما هو متفرد في السواد، أي فاقع في سواده لا يشوبه شيء. وعندما نطلق لفظ السواد فإن الذهن ينصرف إلى المعنى الأكمل ولا ينصرف إلى الحصة الأدنى. فاللفظ عند إطلاقه أو المعنى الكلي عند إطلاق لفظه فإنه ينصرف إلى المعنى الأكمل. ولذلك فعندما تقول جاء أبو لهب وتريد من ذلك من لابس النار، فإن أكمل أفراد الملابسة للنار الجهنمية، يعني الدخول في جهنم. وإن كانت الملابسة للنار حقيقة تحصل بالدنو والاقتراب منها بمجرد الإحساس بحرارة النار، هذا يقال إنه قد لابس النار. ولكن عندما يقال جاء أبو لهب أي ملابس النار ويراد الإطلاق، فإن الذهن سوف ينصرف حينئذ إلى الفرد الأكمل وهو الجهنمية. إذن فالجهنمية صارت من لوازم أبي لهب، ولكن هي من لوازم الوضع الأول أو الوضع الثاني، من لوازم الوضع اللغوي، من لوازم التركيب الإضافي أو التركيب العلمي، هي من لوازم التركيب الإضافي. إذا اتضحت هذه المقدمات فقد ذهب الماتن إلى أن إيراد المسند إليه علما، يعني المجيء بالمسند إليه حال كونه علما، إنما يكون أو من جملة أغراضه الكناية عن شيء، وها هنا مراد الكناية عن الجهنمية، كما تقول جاء أبو لهب أو أبو لهب فعل كذا. فذكر أبو لهب وهو علم ها هنا، وجعل من لوازمه أهل الجهنمية. والإشكال واضح حينئذ أو ليس واضحا؟ استعمل الوضع العلمي ورتب عليه ما هو من لوازم الوضع الإضافي، وضع اللغوي. جيد. إذن بعد بكير لا تسأل، التفت. ذهب الماتن إلى أن من جملة أغراض إيراد المسند إليه علما الكناية عن شيء، يكون العلم أو يكون ذلك الشيء من لوازم العلم. فهو فالكناية بحسب المقدمة الأولى أن تطلق الملزوم وأن تستعمل اللفظ في ملزومه، ثم تريد من ذلك اللازم أو ما هو من لوازمه. فعندما تقول أبو لهب فعل كذا، فحتى تتحقق الكناية لابد أن تكون قد استعملت لفظة أبي لهب فيما وضعت له، أي في العلم، أي في خصوص أبي لهب الوارد ذكره في الآية، وقد أردت شيئا من لوازمه وهي الجهنمية. وحينئذ يرد الإشكال الذي بات واضحا، وهو أن الملاك في الكناية هو أن تطلق الملزوم لينتقل منه إلى شيء هو من لوازم ذلك الملزوم. وأنت لا يخلو، إما أنك قد استعملت أبا لهب في وضعه الأول، أو أنك قد استعملته في وضعه العلمي الثاني. فبناء على استعماله بمعناه التركيب الإضافي، يعني بناء على استعمال الوضع الأول، فالجهنمية من لوازم الوضع الأول بلا إشكال، غير أن هذه الكناية لا تكون شاهدا لباب العلم، ولا تكون نكتة من نكات إيراد المسند إليه علما، إذ الفرض أنه لم يستعملها علما. وإن أردت الوضع الثاني كان هذا الاستعمال استعمالا للفظ العالم، غير أن الجهنمية ليست من لوازمه. واضح؟ ولذلك ذهب الشارح في توجيه الكناية إلى تأويل مستغرب وحاصل هذا التوجيه أن الكناية هاهنا ليست عبارة عن انتقال من ملزوم إلى اللازم مباشرة، بل هي عبارة عن مجموع لزومين، عن مجموع ملازمتين. يوجد ملازمتان حقيقة في المقام. الملازمة الأولى ملازمة بين الجهنمية وبين ملابسة النار، يعني وبين أبي لهب بالمعنى الأول. والملازمة الثانية عبارة عن ملازمة بين الوضع الأول والوضع الثاني، بين أبي لهب بوضعه الإضافي وبين أبي لهب بوضعه العلمي. توضيح ذلك أن أبا لهب وإن كانت عند استعمالها في العلمية لا تدل إلا على أكثر من الذات، مع غض النظر عن الصفات، فلا تقتضي الجهنمية. جيد. كما أن عبد الله حال كونه علما لا يقتضي العبودية لله، فكثيرا ما يسمى شخص بعبد الله وهو أبعد شيء عن الاتصاف بالعبودية. فأبو لهب عند استعماله علما ليس من لوازمه الجهنمية، ولكن هذا اللفظ سوف ينقلك إلى أصل الوضع عند التأمل في مجرد الألفاظ. التفت هنا، الملازمة ليست على مستوى المعنى، لأن من حضر عنده هذا اللفظ ينتقل ذهنه إلى لفظ آخر يشبهه، ولو من باب تداعي المعاني، ولو من باب الأنس الذهني. فكما أن من شاهد صورة للأسد على الجدار ينتقل ذهنه إلى صورة لنفس الحيوان المفترس، وإن كان حقيقة هذا الذي رسم على الأسد ليس حيوانا مفترسا، هي صورة للحيوان المفترس. فكما أن من شاهد صورة للحيوان المفترس على جدار ينتقل ذهنه إلى صورة نفس الحيوان المفترس لعلاقة المشابهة بين الصورة المرسومة وبين الحيوان المفترس الواقع، فكذلك من سمع لفظة أبي لهب حال كونها علما يحصل عنده انتقال، مش إلى معنى، يحصل عنده انتقال إلى لفظ أبي لهب المستعمل. وين؟ المستعمل بتركيبه الإضافي، ولو كان ذلك من باب تداعي المعاني. وذلك لأن الذهن مفطور على أن ينتقل من الشيء إلى شبيهه، وهذا اللفظ يشبه ذلك اللفظ، بل هو عينه، وإن اختلفا في المعنى. فعندما يطلق المتكلم لفظة أبي لهب ويستعملها في العلمية يحصل انتقال أول من هذا اللفظ، مش إلى معنى من المعاني، لا، يحصل انتقال إلى لفظ آخر يشبه ذلك اللفظ الأول وهو اللفظ المستعمل بالتركيب الإضافي. فمن لوازم استعمال المسند إليه علما أو من لوازم استعمال أبي لهب علما الانتقال إلى لفظ آخر وهو لفظ أبي لهب تركيبا إضافة مركبا بالإضافة. ثم إذا حصل عنده صورة للفظ أبي لهب المركب تركيبا إضافيا انتقل منه إلى الجهنمية، فصارت الجهنمية من لوازم الوضع التركيبي الإضافي، والوضع التركيبي الإضافي من لوازم الوضع الثاني أي الاستعمال بالعلمية، ولازم اللازم لازم، فتصدق الكناية. وهذا وإن كان حقيقة غريبا بشدة، إذ الفرض أن اللوازم أو أن الملازمات إنما هي ملازمات بين المعاني وليست ملازمات بين الألفاظ، إلا أن الشارح يقول وهذا القدر كاف في حصول الكناية، ولا فرق عندنا بين كون اللازم لازما معنويا أو لازما في اللفظ دون المعنى. ولذلك قال وهذا القدر كاف من الكناية، هو دفع لدخل المقدر، وهو أن يقال إن الكناية استعمال اللفظ في شيء والانتقال إلى شيء هو من لوازم معناه لا إلى شيء من لوازم لفظه. فيقول نعم نسلم أن الكناية في الاصطلاح هي الانتقال إلى ما هو من لوازم المعنى لا إلى ما هو من لوازم اللفظ، ولكن هذا القدر كاف في المقام. وحينئذ فلا يرد الإشكال المتقدم، لأن اللفظ قد استعمل في معناه العلمي ومع ذلك حصل الانتقال إلى الجهنمية. هذا تمام الكلام في توجيه الشارح للكناية. وذهب بعض آخر إلى توجيهها بطريق مختلف، وحاصل هذا التوجيه أن التوجيه الأول إنما احتجنا إلى التكلف في بيانه لأننا قد فرضنا أن المتكلم قد استعمل لفظة العلم في ذلك الشخص المعين. بعد ذلك قلنا إن استعمال لفظة أبي لهب في خصوص أبي لهب المعروف لا تقتضي الجهنمية، لأن الجهنمية من لوازم المعنى اللغوي، من لوازم التركيب الإضافي لا من لوازم التركيب العلمي. فأصل الإشكال إنما ورد، أو أصل هذا التخريج المستبعد، إنما احتجنا إليه لأننا ارتكبنا أن يكون المستعمل أو أن يكون اللفظ مستعملا حقيقة في معناه العلمي. ولكن لو استعملنا لفظة أبي لهب في غير ما وضع له، بأن يقال أبو لهب فعل كذا، من أول الأمر نكون قد استعملنا لفظة أبي لهب في الجهنمية. فحينئذ تحصل الكناية من غير حاجة إلى البحث عن اللوازم، لأنها من أول، لأن المستعمل من أول الأمر قد استعمل لفظة أبي لهب في الجهنمية، لا أنه استعملها في معنى وأراد بعد ذلك أن ينتقل منه إلى شيء، إلى الجهنمية التي هي من لوازمه. بعبارة ثانية، المستعمل في التخريج الأول استعمل لفظة أبي لهب في خصوص ذلك الشخص المعين، وأراد أن ينتقل بعد ذلك منه إلى شيء هو من لوازمه وهي الجهنمية، فوقع البحث في أن الجهنمية ليست من لوازم أبي لهب المعروف، وإنما هي من لوازم أبي لهب المركب تركيبا إضافيا. صحيح؟ صاحب التخريج الثاني يقول لو أننا استعملنا لفظة أبي لهب الموضوع علما، التفت، هو استعمال للعلم، لو أننا أتينا بلفظة أبي لهب واستعملناها مباشرة بمعنى الجهنمية لم نحتاج حينئذ إلى البحث عن اللوازم وعن طريق حصول وعلى والبحث عن طريق حصول الملازمة، لأننا نكون قد استعملنا هذا اللفظ مباشرة وابتداء بمعنى الجهنمية ولو من باب الاستعمال الشيء في غير ما وضع لا. وهذا كما تقول جاء حاتم، جيد، فحاتم عالم لا يشك أحد أنه عالم ها هنا، إذ لا تركيب ثان لها خلاف أبي لهب، له تركيب إضافي. عندما تقول جاء حاتم فلا وجه لحاتم إلا أن تكون علما، إذن فهي من شواهد إيراد المسند إليه علما أو لا بلا إشكال. وإذا كانت علما وقد استعملتها ابتداء بمعنى الكرم لم تحتاج بعد ذلك إلى البحث عن اللوازم، لأن الاستعمال كاف في تحديد المعنى، طبعا مع وجود القرينة التي تصرفك إلى هذا المعنى، واضح. وكذلك أبو لهب، عندما تقول جاء أبو لهب أو أبو لهب فعل كذا، فأنت لا تريد شخصا بعينه أو لا تريد ذلك الشخص المسمى بأبي لهب، وإنما تكون قد أخذت اسمه الموضوع علما، فهي علم من شواهد العلم، ولكنك استعملته ابتداء بمعنى الجهنمية. ومعه فلا داعي إلى التكلف في توجيه الملازمة إلى تركيب الكناية من مجموع ملازمتين، واحدة معنوية والثانية لفظية. والجواب عن هذا التخريج صار واضح، أن هذا ليس كناية وإنما هو استعارة، لأن الكناية استعمال اللفظ فيما وضع له لينتقل بعد ذلك من هذا الموضوع، من هذا المعنى الموضوع له، إلى شيء هو من لوازمه. وأما الاستعارة فاستعمال لللفظ في غير ما وضع له ابتداء، ولو كان هذا هو المراد، لو كان هذا هو المراد لكان الأنسب التعبير بالاستعارة لا بالكناية، على أنه سيأتي، التفت، أن هذا التخريج إنما هو تخريج لحمل كلام المصنف، يعني هذا التخريج إنما أتى به صاحبه ليوجه كلام المصنف، ولا ينبغي أن نحمل كلام المصنف ما يأبى نفسه أن يحمله. وسيأتي معنا أن المصنف بماذا مثل للكناية، مثل للكناية بقوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتاب. ولا خفاء عندنا أن هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في خصوص أبي لهب بعينه، فقد استعمل اللفظ وأريد منه معناه الموضوع لا، واضح؟ استعمل اللفظ وأريد منه خصوص المعنى الموضوع له، فلا ينبغي أن نحمل عبارة المات ما يأبى نفسه أن نحمله إياه. إذن هذا بمثابة الإشكال الثاني. بعد، ولو كان هذا التخريج تخريجا صحيحا لصح حينئذ، تفت هلا مثال عن أبي جهل مش عن أبو لهب، لصح حينئذ أن نقول للكافر الذي فعل شيئا أبو جهل فعل كذا، ونقصد الجهنمية لأنك استعملت أبا جهل في معنى الجهنمية، لصح أن يقال إن هذا كناية، وهذا أبعد شيء عن الكناية، مش أبو لهب كيف؟ لا جهنمية، شو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، جاي لعلاقة المشابهة بين المعنى الموضوع له وهو أبو جهل حقيقة وبين الجهنمية أبو جهل في جهنم أو لا؟ بلا إشكال هو في جهنم. فيوجد مشابهة بين أبي جهل وبين الكافر، يوجد مشابهة بينهم في أن مصيرهما النار. فلو كان تخريج الكناية على هذا الطريق الثاني لصح أن نقول للكافر الذي فعل شيئا نقول أبو جهل فعله، أي الجهنمي أي الذي مصيره النار فعله، ونقصد أن هذا كناية، وهذا لم يقل أحد إنه كناية بل هو استعارة. جيد. وهذا بخلاف أبو لهب، أبو لهب لا تظهر مباشرة، لأن أبا لهب قد يقال إن الجهنمية من لوازم أبي لهب الحقيقي أيضا، وإن كانت ليست من لوازمه. هذا تمام الكلام في التخريج الثاني. البحث شوي هو حلو جاي. فيش مش واضح؟ طيب. أو فيش واضح؟ أو كناية عن معنى يصلح العلم له نحو أبو لهب فعل كذا، كناية عن كونه جهنميا بالنظر، اتفق كناية عن كونه جهنميا بأي نظر؟ هذه الملازمة من وين؟ قال بالنظر إلى الوضع الأول، يعني بالنظر هذه الجهنمية إنما هي من لوازم أبي لهب بالنظر إلى الوضع التركيب الإضافي. قال بالنظر إلى الوضع الأول أعني الإضافي، لأن معناه ملازم النار. ما معنى أبو لهب؟ يعني من لابس النار، من اقترن بها وملابسها، ويلزم أنه جهنمي. ليش؟ لأن التركيب عند الإطلاق ينصرف إلى الفرد الأكمل، وأكمل أفراد ملابسة النار الجهنمية، ويلزم أنه جهنمي، فيكون انتقالا من الملزوم إلى اللازم، يعني من العلة إلى معلولها. باعتبار، بأي اعتبار؟ باعتبار الوضع الأول. طيب هذا الاعتبار الأول ليس علما. قال وهذا القدر كاف في الكناية. واضح المطالب كلها كيف اختزل بقية المطلب بقوله وهذا القدر كاف في الكناية. وها هنا إشكال ذكره بعض الشراح وهو ياسين. حاصل الإشكال، التفت، أنه إذا كان هناك ملازمة بين الجهنمية وبين الوضع الأول، ثم ملازمة بين الوضع الأول والوضع الثاني، فلا معنى لأن تقول فالكناية على القاعدة انتقال من الملزوم إلى اللازم، وإن تعددت اللوازم ومعه، فلا حاجة إلى قولك وهذا القدر كاف في حصول الكناية. صحيح؟ لأن قولك هذا القدر كاف في حصول الكناية كأنه دفع لدخل أنك قد تجوزت في معنى في تفسير الكناية وفي توجيهها. وإذا كان بناؤك على أن الجهنمية من لوازم الوضع الأول والوضع الأول من لوازم الوضع الثاني، فالكناية حينئذ على بابها، لم يحصل فيها أي تجاوز، وإنما هي انتقال من الملزوم إلى اللازم، غاية الأمر أنه قد تعددت اللوازم، وهذه كناية حقيقية. ومعه فأي حاجة إلى قولك وهذا القدر كاف في حصول الكناية؟ والجواب أن الكناية فيها تجاوزنا هنا، وما فهمه ياسين من التجاوز غير ما فهمناه نحن، لأن الكناية ذكر للملزوم لينتقل منه إلى لازم معناه لا إلى لازم لفظه. والملازمة ها هنا عبارة عن ملازمتين، واحدة منها هي عبارة عن الملازمة، ملازمة لفظية أو ملازمة معنوية؟ ملازمة لفظية، وهي الانتقال من لفظ إلى لفظ يشبهه، فقد ذكر الملزوم وانتقل منه إلى شيء من لوازم لفظه لا من لوازم معناه. فهنا قد خولف المعنى الاصطلاحي للكناية، ولذلك قال الشارح وهذا القدر كاف في الكناية، فلا يرد الإشكال. وقيل هون التفتوا، وقيل انتوا عندكم وقيل في هذا المقام نقطتين، والله وقيل نقطتين في هذا المقام.
وقيل في هذا
احسن
المقام نقطتين
احسن اريح. ها شو عندكم؟
وقيل في هذا المقام بعد المقام.
طيب هذا غلط. وقيل في هذا المقام كنا، في هذا المقام ان الكنايه كما يقال جاء حاتم. كيف؟ واكسر في الابتداء وفي بدء الصلة، بحيث إنا ليمين مكملة أو حكيت بالقول. وقيل نقطتين في هذا المقام إن الكناية كما يقال. خليني أذكر بعدين بين شو الثمرة في المعنى على هذا الوجه. خلينا نشوف. قال وقيل في هذا المقام إن الكناية كما يقال جاء حاتم ويراد به لازم، أي جواد لا الشخص المسمى بحاتم، حتى نحتاج إلى مثل هذا التخريج، وهي أن الجهنمية كيف صارت من لوازم ذلك الشخص المسمى بحاتم. ويقال رأيت أبا لهب، أي جهنمية من أول، استعمل اللفظ في غير ما وضع له، وفيه نظر لأنه حينئذ يكون استعارة. تعال لا نرجع لنشوف ليش وما نحط النقطتين. وقيل في تفت، وقيل إذا قلنا إن النقطتين وقيل في هذا المقام نقطتين إن الكناية كذا وكذا، نعم يرد هذا الإشكال. ولكن إذا قلنا وقيل الآن فيها يعني في هذا المقام تصبح من جملة القيل، يعني كأن القائل أتى وقال نعم الكناية هي ذكر للملزوم لينتقل منه إلى اللازم، ولكن في هذا المقام نحملها على الاستعارة، وحينئذ لا تستطيع أن تشكل عليه بأن هذه الكناية استعارة، لأنه معترف بأنها استعارة، لأنه معترف بأن هذه الكناية حينئذ هي استعارة. ولكن في هذا المقام هروبا من التكلف السابق نلتزم بأن المراد من الكناية هي الاستعارة، فلا يرد الإشكال حينئذ من أساسه. لأن وقيل في هذا المقام من يعني في هذا المقام حيث لا نستطيع أن نصور الكناية بحدها الحقيقي، فلنصورها بمعنى الاستعارة، فلنحملها على كون المراد منها الاستعارة. هذا بخلاف ما لو قلت وقيل في هذا المقام. شو يعني وقيل في هذا المقام؟ وقيل في هذا المقام يعني وقيل أثناء شرح هذه العبارة الكناية هي كذا وكذا، نعم حينئذ يرد الإشكال أن هذه ليست كناية وإنما هي استعارة. وقيل في هذا المقام إن الكناية كما يقال جاء حاتم ويراد لازمه، أي جواد لا الشخص المسمى بحاتم، ويقال رأيت أبا لهب، أي جهنميا، وفيه نظر لأنه حينئذ يكون استعارة لا كناية على ما سيجيء في باب الكناية. ولو كان المراد ما ذكره، يعني لو كان المراد من الكناية لو كانت الكناية هي ما ذكره لكان قولنا فعل هذا الرجل كذا مشيرا إلى كافر، وقولنا أبو جهل فعل كذا إذا كان الكافر هو الذي فعله كناية عن الجهنم. ولم يقل تفت أبو جاب لك أبو جهل، ما جاب أبو لهب، لأنه عندما يقول أبو لهب لا تظهر الثمرة بشكل واضح، لأن هي من لوازم الوضع التركيبي جاء الإضافي، ولكن الجهنمية ليست من لوازم التركيب الإضافي لأبي جهل. ما هو من لوازم التركيب الإضافي لأبي جهل؟ الجهالة، الملابسة للجهل. ولكن ما هو من لوازم التركيب العلمي لأبي جهل؟ الجهنمية، بمعنى أن أبا جهل في جهنم. جيد، فإذا أشرت إلى كافر وقلت أبو جهل فعل كذا، جيد، فكأنك قد استعملت لفظة أبا جهل في هذا الكافر في الجهنمية مباشرة، لكان هذا كناية ولم يقل به أحد. ومما يدل على فساد ذلك أنه مثل صاحب المفتاح وغيره في هذه الكناية بقوله تعالى تبت يدا أبي لهب، ولا شك أن المراد به الشخص المسمى بأبي لهب لا كافر آخر. واضح؟ طيب ليش هذه الآية هل تصلح شاهدا للمقام؟ الكلام عن ذكر المسند إليه معرفا بالعالمية. وأبو لهب ها هنا في الآية ليس مسندا إليه، وإنما هو مضاف إلى ما يكون مسندا إليه. ولذلك فتجد أن الشارح لم يمثل للكناية بهذه الآية، وإنما مثل لها بقولنا أبو لهب فعل كذا. هذا تمام الكلام في هذه النكتة، تأتي بقية النكات، والحمد لله رب العالمين.